السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أرحب بكم إخواني من أهل التوحيد والسنة، بما رحب به رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاب العلم والخير، فأقول لكم مرحبا. ومرحبا في لغة العرب معناها صادفت رحبا، أي مكانا أفيحا واسعا. وفي الحديث من أتى إلى قوم فقال له مرحبا فمرحبا به يوم القيامة، ومن أتى قوم فقالوا قحطا فقحطا له يوم القيامة، نسأل الله العافية. فإذا انتشر عن الشخص الخير والدفاع عن السنة والدعوة إلى ما كان عليه سلف الأمة، فإن العدول سيحبونه من الناس وينصرونه ويتمنون لقاءه. ومن كان على عوج أو تعويج فإنه لن يقبل الاستقامة، فسيكره من يدافع عن السنة ويحبها وينتصر لها. فاللهم اجعلنا ممن يحب السنة ويحب أهلها. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقرب لحبك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. عباد الله، وحيث أنه يستحب تبشير المسلم فأبشركم، وإدخال السرور عليه، وذلك من أحب الأعمال، فأبشركم بما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث سهل الحنظلية رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم. وفي حديث: قد بدلت سيئاتكم، يعني قبل حضور الحلقة، سيئاتكم حسنات. والله ما أكرم هذه الأمة على ربها، خصها بخصائص كثيرة، لو لم يكن إلا خاصية لكنا فرحين أننا من أمة محمد، حيث أن أمنا عائشة حانت من رسول الله استرواحا، فقالت: يا رسول الله أدعو الله لي أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر. فقال: يا عائشة، إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة أن يغفر لهم، يعني كلهم، ما تقدم من ذنبهم وما تأخر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، عنوان هذه المحاضرة التخويف من الشرك. فأولا مقدمة، اعلموا عباد الله أن الرب سبحانه وتعالى ما خلقنا عبثا ولا ليتخذ من خلقنا وأنكحتنا وخصوماتنا وبيوعنا واجتماعنا وأفراحنا وأتراحنا تسلية له، وهو الغني الحميد. فإن من أسمائه السلام، لا إله إلا هو، ومقتضى هذا الاسم أن يكون سالم من كل ما لا يليق به، من ضجر يحتاج معه إلى تسلية، من سنة، من نوم، من مرض. فاسم السلام، اسمه السلام. السلام كما في الحديث اسم من أسماء الله، فافشوه في الأرض. فلقد خلق السماوات والأرض، ولقد خلقنا السماوات والأرض ما بينهم في ستة أيام، وما مسنا من لغوب، لا إله إلا هو، ولا يؤوده حفظهما، لا يتعبه. فإذا خلقنا لحكمة عظيمة وغاية جليلة، خلقنا لا إله إلا هو لنكون عبيد له، لا عبيد لأهوائنا وشهواتنا. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أو عبيد لخلقه، كأن نعبد الأضرحة ونقول يا ولي الله اشفع لي عند الله، يا رسول الله اشفع لي عند الله، يا علي يا فاطمة يا حسين. ما خلقنا لندعو غيره، أو نذبح لغيره، أو نعتقد أن غيره كالكهنة والسحرة يعلمون العلم كعلمه، أو حتى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعلم العلم الذي عنده. بل خلقنا لا إله إلا هو لنفرده بالعبادة، ونحقق معنى لا إله إلا الله، فإن معناها ليس لا خالق لا رازق إلا الله. لذلك أنكر العلماء، أنكروا العلم على عبد المجيد الزنداني الذي تكلم في إعجاز القرآن، خرج كتيب كتب فيه لا إله إلا الله لا خالق لا رازق إلا الله، فأجمعوا على إنكار على مثله. لأن لو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق لا رازق إلا الله لما اتفق كفار قريش على قتل الرسول، فهم يرون أنه سفه آباءهم لما قال لهم اعبدوا الله لا تشركوا به شيء. فهم كانوا يقولون لا خالق لا رازق إلا الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. يا عبادي أنتم تؤمنون أني أدبر الأمر وحدي، أخلق وحدي، أرزق وحدي، أحيي وحدي، أميت وحدي، فلا تعبدوا غيري، ليس لي شريك في الخلق في الرزق تدبير والحياة والإماتة، فكيف تجعلون لي شريك في العبادة؟ أفلا تتقوني فتفردوني يعني بالعبادة. هذا معنى مناسبة أفلا تتقون بعد هذا الذي كان يعتقده كفار قريش ولم يدخلهم في الإسلام. أبو جهل لو سألت من خلق السماوات والأرض الله، يا أبا جهل من يحيي الموتى؟ يقول الله. فلماذا لا تفردوا بالعبادة؟ فبعث الله لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله، كما بعث نوح لقومه ليكسر تلك الأصنام من قلوبهم بالحجج، بالحجة والبرهان، ثم بالسيف والبنان عند القوة لا الضعف. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث بالتوحيد ما جاهد كفار قريش، بل كان الله يأمره ألا يقتل رجل منهم ولا يكسر صنم، أمره فقط بتبليغ التوحيد والصبر على أذاهم حتى على قتلهم لبعض أصحابه وحبسهم له في غار في الشعب حتى أكلوا الأوراق، وربما مات بعض الصبيان والنساء أو بكوا وجاعوا ولم يقم بأي عملية انتحارية لقتال كفار قريش. بدأ بالدعوة، ولما قوي وتمكن قاتلهم في بدر، ثم كان آخر مطاف فتح مكة عنوة. إذن عباد الله، بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى، فكان يدعوهم إلى لا إله إلا الله التي من أجلها خلقهم الله، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يعبدون، قال ابن عباس، أي يوحدون، يفردون بالعبادة. وقال في موضع آخر: حبر الأمة والذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، فقال: اللهم علمه الكتاب، فشهد له كبار علماء الصحابة بالعلم. نعمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس، كان عبد الله بن عباس في تفسير القرآن سيد الناس، كلمتان مشهورتان مرويتان عن ابن مسعود وعن ابن عمر، إذ أن النبي قال: اللهم علمه الكتاب، فتحققت النبوة، فكان آية من آيات الله في تفسير القرآن، رضي الله عن ابن عباس. فقال: أي آية أنزلها رب الناس في القرآن بلفظ أعبدوا، معناها أفردوا الله بالعبادة، وحدوا. وصدق، فقد قال الله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله، أفردوه بالعبادة واتقوه، العمل بحقوق التوحيد، الصلاة، قيام بصلاة الفجر جماعة، ترك الفواحش والزنا، ترك البدع والتحزبات، حقوق التوحيد، واتقوه، واتقوه، لأن هدر حقوق التوحيد كفعل البدع قنطر الوقوع في الشرك مرة أخرى كما سيأتي. أن اتقوا الله أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون، سبب التوحيد مغفرة الذنوب، يغفر لكم من ذنوبكم ويأخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون الله وقارا، فوالله لو وقرتم الله لأفردتموه بالعبادة، وما دعوتم ود ولا سواع ولا يغوث ولا يعوق ولا نسرا، ما لكم لا ترجون الله وقارا وتعظيما، مع أنه خلقكم وأنعم عليكم بخلق ورزقكم وآمنكم من خوف وطعمكم من جوع، ما لكم لا ترجون الله وقارا وتعظيما، مع أنه وحده خلقكم لا شريك له أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ما برهان التوحيد؟ قاله لك وذكره وأخبرك به رب العالمين بنفسه يذكر برهان توحيده، فقال في سورة البقرة: وإلهكم يا عبادي، يعني لا تعبدوا عيسى كالنصارى، ولا تقول عن عزير بن الله كاليهود، نعم إنما هو إله واحد لا تعبدوا غيره، نعم، ولا تعبد الأولياء والأضرحة ولا القبور من دون الواحد الغفور ولا الغيران ولا الأشجار، اعبدوا الله العلي القهار، حيث أنه قال: وإلهكم إله واحد. الإله عند العرب المعبود الذي تألهه القلوب، أي تعبده، ويدرك وإلهتك في قراءة أي عبادتك. البرهان على توحيد الرحمن إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لكن لمن؟ لقوم يعقلون. قال ابن القيم فهؤلاء الكفار على اختلاف مشاربهم يخرج الرجل يعني الكافر من الصباح يداوم من العمل يرفع رأسه ويد الشمس مرفوعة كذا من رفعها ويجد الليل ثم عقب النهار فلا يستدل بهذه المشاهدات على توحيد رب الأرض والسماوات فلا عقل له إذن. إيه والله لو كان له عقل لأدرك أن هذه التقلبات الكونية تدل على الوحدانية تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا مجال في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى عما يصفون. حينئذ هذه الغاية التي من أجلها خلقنا الله وهي توحيده فإذا ما دام أنه لأجل ذلك خلقنا فلا بد أن يكون أعظم ما أمرنا به ما هو التوحيد إفراد الله بالعبادة كما روى ذلك مسلم في صحيحه بإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 74 شعبة في رواية 60 أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان مثل كلمة طيبة كمثل شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها هي لا إله إلا الله. فمن أجل ذلك خلقنا الله فلا بد أن يكون أعظم ما أمر الله به التوحيد وحينئذ نلج في الموضوع فلا بد حينئذ أن يكون أعظم ما نهانا الله عنه أعظم ما نهانا الله عنه الإشراك به ودعاء غيره والذبح لغيره والنذر لغيره والخوف من غيره كالخوف منه وحب غيره كحبه ورجاء غيره كرجائه والتوكل على غيره واعتقاد أن في غيره استقلالية الضر والنفع كمن يؤمن بالأنواء فيقول إنما مطرنا بنوء كذا وكذا استقلالا أن تحرك النجم الفلاني أدى إلى تكون السحب ونزول المطر ونحو ذلك من الشرك الأكبر وأنواعه والكفر. نعم سيكون حينئذ أعظم ما نهى الله عنه الشرك فلا بد حينئذ أن يكون أشد ما يعذب الله به عباده في الدنيا والآخرة على هذه المعصية الشرك سيعذبهم عذابا أشد من عذاب من زنى بأمه أو وطأ أخته أو قتل ولده. نعم ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب عند الله أكبر أو قال أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قال ثم أي يا رسول الله قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قال ثم أي قال أن تزاني بحليلة جارك فتبين لنا من دينك الأمرين أن الشرك أعظم ذنب. لما؟ لأن أعظم ما أمر الله به التوحيد وأنه من أجله خلقنا. فسيكون أعظم ما نهى الله عنه إذن الشرك. ولأجل هذا الحديث تنصيص النبي على أن أعظم ذنب عصي الله به الشرك. ولأن الله عز وجل أول ما ذكر في كتابه من الأوامر بالصيغة المعروفة عند العرب افعل، كقوله أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة إلى نحو ذلك، أول كلمة في القرآن تجي تختم القرآن في رمضان أو الآن، البعض ما يعرف القرآن في رمضان، النبي قال عبد الله بن عمر اختمه في كل شهر، فمقصود فإذا جئت تختم القرآن ستبدأ بالبقرة كما بدأ بها الصحابة عند الختم، لا تبدأ بقول عذر بالناس وتعكس، ابدأ بالبقرة واقرأ الفاتحة ثم البقرة، يستفتح بها المصحف الفاتحة لتختم المصحف. فأول أمر يصادفك عند ختم القرآن ما هو؟ صيغة افعل، إقام الصلاة ولا إيتاء الزكاة؟ توحيد، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. تونا اتفقنا على أن ابن عباس إذا قال اعبدوا معناه أفردوا الله بالعبادة وحدوا، يعني ولا تشركوا. يا أيها الناس أول أمر في المصحف الذي هو المعجزة الخالدة، شوف ترى كل نبي يا إخواني بعث ومعجزته تبقى معاه حتى يتوفى. موسى العصا، أين العصا الآن؟ فكان يضرب بها فتنقلب ثعبان عظيم، جعل يلقف كل ما يعفق السحرة مع كون مهرة، فسجد السحرة لله لما رأوا ذلك. أين عصا موسى الآن؟ وعيسى عندما ينزل آخر الزمان لن يبرئ الأكمه والأبرص وتكون له معجزة كما كانت من قبل حتى يصدق الإنجيل، بل حتى يصدق القرآن ستكون المعجزة الخالدة القرآن. وحينئذ لن يحيي عيسى في زمنه الموتى، إنما كان يحييهم متى؟ في وقت رسالته قبل أن تنسخ. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. نعم، تحدى الله بالقرآن فهو المعجزة الخالدة. ومن إعجازه وبيانه وحكمته وحكمه أن الله بدأ أول أمر فيه بالتوحيد ليبين للناس أن أعظم ما أمر الله به التوحيد، وحينئذ يكون أعظم ما نهى عنه الشرك. فإذا عرفنا أن الشرك أعظم ما نهى الله عنه فلا بد أن تكون أعظم وأشد عقوبة منه في الدنيا والآخرة على المشركين. فإذا رأيتهم متسلطين على المسلمين أو في بلادهم أمن ورخاء وجمال مناخ وتكنولوجيا وصعود ونزول، فاذكر قول الله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. قال ابن القيم ما يعجله الله لهم من طيبات ومن جمال مناخ يعني ومن اختراعات ومن فإنه ليعجل لهم في الدنيا، ثم يكون مصيرهم في الآخرة الجحيم المقيم، نسأل الله العافية. فإن الرجل يولد في النار، أدخل في النار كما في صحيح مسلم، يغمس غمسة أنعم أهل الأرض، هل رأيت نعيما قط؟ غمسة واحدة فيقال هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خيرا قط؟ فيقول لا. فكيف بمن يخلد في النار أبد الآبدين؟ كيف بنار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، تكون عليه مؤصدة مطبقة أبد الآبدين، إنها عليه مؤصدة في عمد ممددة، ويذبع عنهم حينئذ كبش الموت فيخلدون فيها أبدا سرمدا. وفي نار فضلت عن نار الدنيا ب69 جزءا كلها مثل حرها. إذن حينئذ هذا يبين لنا لماذا نخاف من الشرك. ولماذا يجب أن نخوف أنفسنا من الشرك؟ وما آثار خوفنا من الشرك للثبات على التوحيد؟ وما هو أصلا الشرك؟ وما أهم أو أعظم أقسامه ونحو ذلك؟ هذا الذي سيسرد فيما تبقى من المحاضرة التي أسأل الله ينفعنا وإياكم بها. أولا، اعلم علمنا الله وإياك أن العاقل إذا خاف من شيء يجب أن يعرفه حتى يحذره، كما قال الناظم: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وقال حذيفة فيما رواه مسلم في صحيحه: كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. فسؤال المسلم العالم أو قراءته في كتب أهل العلم كتاب التوحيد ليتعرف ما الشرك فرض عين. إلا ما يعرف الآن ما الشرك تعريفه فهو عاصي لله ورسوله. والله يقول له ما الشرك؟ يقول ما أدري والله والشرك. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله يا أخي معناه لا إله إلا الله. ما يعرف، مصيبة والله. والله إن هذا فرض عين، وليس على المسلم جهل معنى التوحيد ومعنى الشرك. ما يسع جهل هذا، حرام عليه. ويدل على ذلك ما رواه ابن ماجه في سننه بإسناد ضعيف له شاهد هو به حسن، وذلك حسنه شيخنا ناصر الدين الألباني محدث العصر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وسئل الإمام أحمد رحمه الله: ما الفريضة من العلم حتى الذي أخاف إذا ما طلبته يعني يعذبني الله في القبر ويرسل عليه عقوبات من أوجاع ومن قلة رزق في الدنيا ومن ضيق صدر؟ عقوبة الدنيا قبل الآخرة بسبب المعاصي كما تعلم، معصية ظلمة في الوجه، قلة في الرزق، وحشة مع الخلق، ظلمة في الصدر كما قال، فساد في الرأي، هذه كلها معاصي تؤديها صلى الله عليه وسلم. والبدع وهي أشد، والكفر والشرك وهو أشد ذلك. قال: ما الفرض علي يعني من العلم ذكره الله أو ذكره رسول الله في قوله يعني طلب العلم فريضة على كل مسلم؟ فقال الإمام أحمد: ما لا يقوم دينك إلا به، فإن جهلتها أو أعرضت عن تعلمه واتبعت زخرف الدنيا وأمانيه فهذا الهلاك. للنصارى سيكون من فعل شبه النصارى، والذين اشتغلوا بالقصص والحكايات والزهديات وتركوا تعلم التوحيد حتى هلكوا بالشرك وعبدوا عيسى واتبعوا بولس كما قال ابن تيمية رحمه الله، تلاعب بدينهم بولس كان يهوديا حاقد عن النصارى، فأظهر أنه رأى عيسى وأنه تنصر وأن عيسى كلمه أو مسح عليه، وصاروا حينئذ يتبعونه. لو كان عندهم سلاح من علم لما أغواهم بولس الذي غير دين النصارى، كما أن عبد الله بن سبأ اليهودي غير دين الرافضة فجعلهم يسبون الصحابة وجعلهم يطعنون في عائشة إلى آخره. فحينئذ لابد للعبد من السلاح وهو العلم، فيعرف الشرك ويعرف التوحيد، فإن من لم يعرفه قد يقع فيه. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: والذي أخشاه على الموحد أن يسلك الطريق وليس معه سلاح ويقصد العلم. صدق والله. فإن وجدنا قبل بعثة رسول الله وفي آخر الزمان لما تتلاشى الرسالة ويموت العلماء، ماذا يحصل يا أخواني؟ يرجع يظهر الشرك. أي والله. نبينا من قبل أن يبعث ما كانوا يعبدوا اللات والعزى ومثلات الأخرى، وكان الواحد منهم كما عند الدارمي في مسنده يحكي عن نفسه أيام الجاهلية، قال كنت أو كنا، لا مو أنا وحدي، كنا الواحد منا يعني يخرج بأربعة أحجار في السفر. تعرفون ليش إخواني؟ يقول ثلاثة أحجار نطبخ عليها، يعني أطبخ عليها في الطريق، يعني يجيب مع اللحم والإيدام، المهم يطبخ في الطريق يأكل، فيقوم يقيم القدر على ثلاثة أحجار. قال وحجر أعبده. أي والله شو الجهل واصل فيه. طيب وصل لمفتغاه سفره، رمى الحجر، سفر ثاني حجر ثاني، وين راح الأول؟ لا صراحة معرفيها، فيأتي لك ضاع. ثم يأتي لإله يتعبد له ولا شيء، ويسبق الكلب ويرفع رجليه ويبول عليه، إيش كلب ابعد. طيب إلهك ليش ما أبعده؟ أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب. لا إله إلا الله، يعني إلهك يترك الكلب يبول عليه؟ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين يدعون من دون الله كهبل واللات لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ويسلبه الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. لو جاء الرجل بنصبه يذبح وطار الدم وصارت نقطة من الدم على وجه هبل، ما يدري وشو، جماد صخر، فجاء ذباب لعق الدم فتسرى في بدنه، يستطيع أن يرد ما أخذ من هذا الصنم؟ وهذا شيء يسير، فكيف بالسماوات والأرض وخلقها؟ أحد شارك فيها الواحد القدير؟ أبدا. فلا يجوز أن يتخذ معه إله. هكذا كان حال الجاهلية الأولى، فالحمد لله أنعم علينا بعثة الرسول محمد، وذلك من شكر الله أن نصوم يوم الاثنين، لا نتخذ من يوم الاثنين أو يوم ولادة مولد كما يفعل المبتدعة، كلا. روى البخاري روى مسلم في صحيحه أنه سئل النبي عن صيام يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه، قال العلماء أي أشكر الله بنية الصوم شكرا أن ولد محمد، وهذه النية يغفل عنها كثير من الصائمين يوم الاثنين. صم يوم الاثنين النبي صامه، وصم ليه؟ لأنه ولد فيه، وليس تصنع مولد في ولادته، هذا بدعة النبي ما فعلها، كل بدعة ضلالة. فنحمد الله على بعثة رسول الله، والله لولا دعوة هذا الرسول النبي الأمي جزاه الله خير عن أمته أفضل بأفضل ما جزى نبي عن أمته، والله لولا الله ثم دعوته ما اهتدينا ولا صدقنا ولا في مثل هذا المجلس ذكرنا الله ومن قبل صلينا، والله لولا الله ثم بعث بعثته لما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، والله لو لم تكن بعثته بعد فضل الله لكنت تذهب الآن إلى مكة إن كنت غيورا بقيت فيك بقية الحنيفية من إبراهيم، والله تستحي تقترب من الكعبة لو كان فيك حياء، لبقي النساء عرات. اي والله عرات، تذهب لبعض المناطق خارج المملكة تجدهم يعني غطوا العورة، وإن كان هذا لا شك حرام ومنكر عظيم، لكن العربية الجاهلية من قبل تأتي تطوف بالبيت فتستحي فتقول، ما كان عندهم دين يدعم عن الزنا، يزنون، فتقول هذه ثياب أنا زنيت فيها لا يمكن أطوف فيها، وش الحياة هذا، بابتداع، ما كان عندهم دين يمشون عليه. لأن شيء يسير من بقاء إبراهيم، مثل الطواف، مثل الحج، مثل إكرام الضيف، أشياء يسيرة بقيت تحنث النبي كان بها في غار حراء. فالمقصود صلى الله عليه وسلم، فتأتي المرأة فتنشد جارات الحرم، ترى أنا وقعت فيما حرم في في شيء من هذا، هذه القاذورات يعني في هذه الثياب، فعندكم ثياب، فإذا ما أعطاها أحد خلعت ثيابها ربي كما خلقها، ثم تطوف عريانة. شوف المنظر، شوف حتى تعرف جهود الرسول يوم يقول جهود فلان العالم وجهود وسوى مجموعات، ينسى كثير من جهود الرسول. شوف كيف منظر مكة ما أقبح ذلك، أصنام 360 صنم وخلاله يطوفون عراة نساء ورجال ويصفرون ويصفقون، هذا منظر هذا، ويذبح بالنصب حولها. نعم هذا منظر. كافح النبي وجاهد وسبوه شتموه كذاب كاهن ساحر، إلى أن اقتلع جذور الشرك وطهرت القلوب بالتوحيد، طهرت مع الأخلاق. فالقلب إذا زكى بالتوحيد زكت الأخلاق وتعلق برب العبيد، والقلب إذا كان معلق بغير الله تبدأ عند رذائل وأخلاق لا يتركها حتى يصحح توحيده واعتقاده وتعلقه بالله جل في علاه. فلما صحح النبي لهم العقيدة قبلوا منه ستر العورة في الطواف، ستر عوراتهم. فيه دليل متوارث على هذا، كيف إحنا لما نروح العمرة الآن في كيف شفت واحد عريانة حادثة واحدة فقط ذكرها، نقل لي بعض الطلاب قال لي جاءت واحدة من بلاد فيها جهل، جاءت مضبعة يعني كاشفة عتق الأيمن، هاجموا عليها وستروها. ما في متوارثين من أيام الرسول أن هذا مكان مقدس ما يطوف في مرأة عريانة ولا تكشف شيء منها ولا. فما ترون اليوم من ستر في النساء وهدم الأصنام ترى من جهود فضل الله، جهود الرسول. وهي والله لولا أنه صار يطوف عليهم يقول لا تفلحوا وجاء مكة فاتحا وصبر عليهم وحبسوه في الشعب وكذا، كان والله جيتم الآن شفتم عراة تطوفون، ولا كنت أنا وأنت من المشركين ربما توارثنا التوحيد عن أبائنا لعلمهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يجزاه خير عن الأمة. نعم فصلوا عليه صلاة من يشكر له، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، يشكر له عند الله يتوجه بالشكر لله وهو لا يسمع في قبره. عباد الله، وحينئذ تعرف فضل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي أنكر عليهم الشرك وخوفهم لو أتوه بشدة العقاب الذي سيأتي ذكرها. فروى في صحيحه وذلك بعدما نبئ النبي بإقرأ، إقرأ قال ما أنا بقارئ، فقط قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ ما أعرف أقرأ يعني. فقال في الرابعة والثالثة بعد أن ضمه اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من عجب. ذهب إلى خديجة يرجف فؤاده وقال صلى الله عليه وسلم دثروني دثروني يا أيها المدثر قم فأنذر. ومما طلب أو أمر أن ينذر عشيرة الأقربين، فأنزل الله عليه كما في صحيح مسلم حينما أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، فهنا أرسل بالمدثر. فجمع الناس كما روى ذلك مسلم في صحيح، فعلى الصفا ونادى بأعلى صوته، وهذه عادة العرب عندما يريدون يجمع الناس، يصعد فيقول وصباحا، فاجتمع كفار قريش كبيرهم وصغيرهم وذكراهم وانثاهم وعبيدهم، حتى اللي قعد في البيت ما يرغب في المجيء أرسل جاريتها انظر خبر محمد لأنهم يعرفونه صادق. ما يجمع الناس إلا لأمر جلل، نعم ما يجمع الناس للفتنة كما تعرض على الأحزاب السياسية، يجمعون الناس من هنا ومن هنا ويعطوهم مرفهات ومفكر ثم يأمرهم بالخروج عن ولاة الأمر، لا إله إلا الله، ويحدثون الفتن والقتل والمظاهرات والثورات، نسأل الله العافية. هذا دين. الآن اعترف جماعة الإخوان المسلمون ما كنا فعله من أز الناس على الثورات، جربنا ما طلع الزين والله، لا إله إلا الله. يا أخي زوال رجل واحد من الدنيا مسلم يقول لا إله إلا الله أعظم من زوال الكعبة عند الله. فتجرب الناس تقول والله جربنا المظاهرات ما نفعت، نسأل الله العافية. فالدين دين الله سبحانه دين حكمة وعلم وليس طيش. فحينئذ جمعهم النبي للتوحيد، ما جمعهم يصبح رئيسا عليهم كما يفعل جماعة الإخوان المسلمين. إيش يصنعون؟ يجمع الناس ويحط لهم فكاهات وملاعب صابون ورحلات وكذا، حتى إذا اجتمعوا إليه يريد يقول خلافة راشد نقلب نظام الحكم، لا إله إلا الله. هل هذا هو السنة؟ فالنبي لما جمعهم في مكة أراد أن يعلمهم التوحيد، لأن يصبح ملك على العبيد، بل كان يرضى أن يسمى عبد رسول. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا المسجد الحرام، أغروا بالملك أغروا، ما أريد إلا أن أدعوكم للتوحيد، لا ترأسوني ولا تعطوني أبدا. كما قال الله عز وجل قل ما أسألكم عليه من أجر في دعوتي وما أنا المتكلفين. فمقصوده كان اللهم صل عليه أن ينشر التوحيد. ثم جاءت القيادة والرئاسة والملك مثل الملك تبعا لا قصدا. نعم. فحينئذ جمعهم النبي لدعوتهم للتوحيد إفراد الله بالعبادة، وهذه أساس نجاح دعوة رسول الله. وكلما خطأ خطوة كما فعل الشيخ محمد الوهاب عندما جدد ونشر التوحيد وازره سيف آل سعود نجحت الدعوة. شوفوكم الآن تسمعون محاضر مطمئنين والناس يتخطفون من حولكم، الناس يتخطفون من حولكم، أنتم آمنين. الذين ما قال الله تعالى في كتابه الذين آمنوا، أي أفردوا الله بالعبادة وحده وآمنوا برسوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسرها النبي بشركة في صحيح البخاري، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. تأسس هذه البلد على التوحيد والله يا عباد الله. نعم. الله يجزاه خير الملك عبد العزيز، إن درس أمر بتدريس المعاهد والمدارس التوحيد، أبناؤه الملوك درسون التوحيد، ولولا الله ثم تلك الدراسة ما تمثلت أمامكم مدرس أنا. فجزا الله خير هذه البلد الكريمة المباركة أن درست التوحيد. بلاد أخرى يدرس جوهرة التوحيد، يدرس الشرك في الصفات، يدرس مذهب الأشاعرة، خطاب الملك عبد العزيز في مكة، ودعوتنا يقول لتوحيد الإلهية، لا نشرك بصنم ولا يعني بوثن ولا بقباب ولا، والربوبية لا نعتقد أن الله أحد يخلق مع الله، والصفات فلا نحرف كالأشاعرة يعني ولا نبطل الصفات كالجهمية. هذا خطابه، وقال دعونا للتوحيد لا للنفعية لكي يعني للنفوذ، دعونا للتوحيد لرضا الله. هكذا كانوا يقولون له، وكانوا يقولون له الناس من حولك يسبونك أو يسبون دولتك يا جلالة الملك عبد العزيز. فقال دعوهم، فإن الناس لما يروا ما نحن عليه من إكرام يعني الحجاج ومن إصلاح البلد من والمساجد والخير وتعليم التوحيد و الرعاية الحاج وتوسيع الحرمين والمصاحف وطباعتها، لن يصدقوهم، صح ولا لن يصدقوهم. فحينئذ نحمد الله أن جعلنا آمن بلدان العالم لأننا حكمنا أو حكمنا التوحيد. والملك سلمان خادم الحرمين، أقسم بالله وأنا أعرف هذا جيدا، أنه لو جاءه أثرى أثرياء الأرض فقال له إن هناك مسجد صغير بين مكة وجدة شبه مهجور، نبي ندفن فيه العم ولي صالح، ندفنه داخل المسجد. نعم. فاصدر يعني أمر جلالتك الكريم للوزارة أو لهذا أن يدفن هذا الولي في هذا القبر في المسجد، أقسم بالله وتالله وبالله أنه لن يوافق. لما؟ لأنه درس عند أبيه الملك عبد العزيز، كان ينشر ينثر أولاده كل آلة حوله، يأتي بشيخ يدرس من العقيدة في القصر، درس أن اليهود أن الله لعن اليهود والنصارى، ليش اتخذوا قبور إيش أنبياء المساجد، لن يقبل. ولا ولده ولي العهد محمد بن سلمان الأمير دعي إلى تأبين ووقوف أمام قبر غاندي أو في الهند، حضر كل الرؤساء إلا هو بقي في محل إقامته، لأنه درس أن مثل هذا الوقوف لم يرد عن السلف وأنه وسيلة للشرك، مع أنه لم يذهب، كان ممكن يذهب مجاملة وسياسة، لكن حتى هذا لم يقبله، ولم يهمه كراهية الناس من حوله وفقد شيء من المقومات يعني المالية والتبعات لذلك. فاحمد الله يا عباد الله على هذه النعمة. فحينئذ جمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: وصباحا وصباحا. فاجتمعوا فقال: لو أني أخبرتكم أن خيلا ستغير عليكم من أسفل هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا يا رسول يا محمد. أتدرون يا عباد الله أن هذه الوهلة الأولى في مجابهة النبي بالدعوة وصدامهم له كانت أقسم بالله حجة عليهم، لكنهم استكبروا. ما الدليل؟ الدليل لما كلهم أجمعوا أنه يعرف بالصادق الأمين وأنه قال: لا أنا لم نجرب عليك كذب، كلهم قالوا هذا الصغير والكبير. فحينئذ كما في حديث هرقل في صحيح البخاري: هل يمكن لإنسان لا يكذب في حديث الناس على الناس فيكذب على رب الناس؟ لا يمكن، ويقول: أنا مبعوث من الله. من باب أولى أنه لن يكذب على الله، لأنه ما يكذب على الناس صلى الله عليه وسلم، ما يكذب على الناس. وللأسف إن الله وإن إليه راجعون. قال: تبا لك يا محمد، ألي هذا جمعتنا؟ والفاجعة بالقريب أعظم فاجعة، لما يكذبك القريب، هذا عمه أمام الناس يرفع صوته يقول: تبا لك يا محمد، ألي هذا جمعتنا؟ والنبي كان خلقه القرآن، أعرض عن جهله ولم يرد عليه، تركه وكان لا يلتفت، واصل دعوته. اللهم صل عليه. الشاهد أنه قال مخوفا من الشرك الذي هو عنوان المحاضرة: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فهذا يخوفنا، وكان ينبغي أن يخوف كفار قريش من الشرك، لكنهم عاندوا واستكبروا وتمادوا في الشرك. مع ما أنزل الله من براهين تبين بطلانه، فقال في سورة النجم لكفار قريش: أفرأيتم، وترى النبي كان يقرأ القرآن يجهر يقرأه، ثم صاروا يقولون، صاروا يسلمون أنه حجة معجزة، فكانوا يتنادون ويسمعون مثل الصصين بجمال القرآن وبديع بيانه ولا يشبه الشعر، حتى المعلقات السبع در في بحر بلاغة القرآن وإعجازه. فكان قرشي عربي يعرف يتذوق القرآن، فأنزل القرآن عليهم وهم عرب أقحاح أصحاب الشعر وأصحاب بيان وبلاغة، ليقام عليهم الحجة، لأنه لا يستطيعون يأتوا بسورة من ثلاثة آيات. فحجتك أيها المسلم معك أبشرك، لو جاك الآن كافر في طائرة أو في مكان قابل قال: ما أدري لإسلامك، قل: أنت تعرف نصارى عرب يهود عرب؟ إذا قال لك: نعم أعرف، قل لأبلغهم من مدرس جامعات اللغة إلى آخره: ائتني بثلاث آيات. لن يستطيع. ليش؟ لأنه أول ما يبي يفعل، يريد أن يفعل مثل مسيلم الكذاب، يتحدى ويبدأ يتكلم بكلمات أفضل من القرآن أو مثله، ماذا يصنع الله به؟ يختم على قلبه، نعم، وعلى لسانه، فينطق بالمضحك، يعني عكس عكس. إيه والله، وسيدنا الكذاب لما جاء ينطق مبين أنه يعني ترى محمد رسول وأنا رسول، ترى شركة بيني وبين محمد وعندي قرآن، تحدون أنه ما في قرآن، ما يستطيع قرآن إلا عند محمد، أنا عندي قرآن، أي أعطني شيء من القرآن. فقال والحارثات حرثا والبادرات بدرا فالزارعات زرعا فالطاحنات طحنا، هذا قرآن؟ نعم. ضحكتم، فنطق ما يضحك منه. قال يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر. وش معناه يا ضفدع؟ نقي نقي يا ضفدع، إنما أنت نصفان، يعني نصفك في الماء ونصفك في الطين. ليش هذا؟ هذا قرآن؟ فإن لم يفعلوا ولن يفعلوا، وإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فأتوا بسورة من مثله، أقصر سورة 3 آيات، لا يستطيع أن يأتي بها أحد. إذن يا عباد الله، حجتك أيها الموحد على توحيدك معك، على الإسلام، على بعثة النبي معك، وأن نصرانيا بعث في كل عرب النصارى في العالم، في لبنان، في مصر، في كل مكان ممن أوتوا بلاغة وبيان، فقال لهم ارسلوا لي في المسلمون يتحدون أن نأتي ب3 آيات، 30 50، والبريد الإلكتروني فارغ، لم يستطع أحد يأتي ب3 آيات مفتريات. أي والله، حتى في هذا العصر، حتى في هذا العصر. قال ما بعث الله نبيا، كما يصح مسلم، هذا رسالة للذين لغزو شبابنا بالإلحاد، ما دليل من الله؟ شوف الله يشفع على الآن في يعني يفعل بالأطفال في غزة، وش إلحاد يغزو بقى أولادنا، علموهم، قل القرآن من يتم مثله، إذن القرآن حق والله له حكمة البالغة، هو الحكيم الخبير، ذلك من حكم الله يحكم بينكم، الله عليم حكيم، له الحكمة. قتل الخضر، قتل ولد وكان في قتله الحكمة، إذ أنه لو بلغ لأطغى والديه بالكفر، فإذا مات دون البلوغ كان في كفالة إبراهيم أولاد المشركين، وأبواه عصم من كفره، حكمة ما تعرف الولد انهد عليه هذا ومات، لعله لو كبر صار كافر. المهم، فكثير من الناس يجهل حكمة في خالف التوحيد، ويقيس حكمة الله بحكمة العبيد، وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ولا إله إلا هو. عباد الله، حينئذ لنبقى ونختم هذه المحاضرة بالمخوفات من الشرك، لماذا نخاف من الشرك، وما هي الأشياء التي نصطنعها أو نفعلها لنتقي الشرك؟ فأول مخوفات الشرك ما بدأ به رسول الله، انذار الأهل مكة بقوله إن بقيتم تدعون اللات والعزى من دون الله وتذبحوا وتنذروا لها فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فلنصف شدة العذاب ثم ننتقل بعد ذلك إلى مخوفات أخرى من الشرك. العذاب اللي يعنيه الرسول صلى الله عليه وسلم، قاله بعض المفسرين في قوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، قال بعض المفسرين عذاب إيش؟ عذاب الكفار في الدنيا قبل آخرة، من عذابهم كما قال الله تعالى في كتابه يوم نبطش البطشة الكبرى في بدر، نعم انتبه الآن، في بدر بطش بهم بطشة، نزلت الملائكة، وكان يعني من الملائكة من يملك أصوات تفلق الرؤوس، لا إله إلا الله، وتقتل النفوس شديدة، بطش بهم حتى أمسك برجلهم ورماهم في القليب. القليب هو البئر الذي لا حائط له كما قال ابن حجر، فرماهم فوق بعض أذلة، وقال هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقه، هذا في الدنيا فكف الآخرة. فيصاب المشركين بعذاب مما يتعذبون به في الدنيا قلوبهم، يضطرون للأدوية النفسية، يضطرون للانتحار، يضطرون اضطراب وعيش ضنك. ومن أعرض عن ذكر فيعيش الضنك، فيعيش في ضنك الكافر، كما قال لي أخ من هولندا أسلم الحمد لله، قال وأنا أعيش في ظلام الكفر. كان عنده يعني مرفهات، تعرفون تلك البلاد مناخها وجمال الزروع فيها والتكنولوجيا، قال لكن شيء ساكن في قلبي ما يفارقني، هو سحيقة وعذاب، حتى أسلم. هذا عذاب في الدنيا قبل الآخرة، وفي الآخرة عذاب النار. حكى النبي عن عذاب الكافر أحاديث خوفنا من الشرك الذي دعا غير الله وذبح لغير الله، فقال أصلا في النار، اللهم صل عليه، قال ناركم هذه التي يوقد ابن آدم قد فضلت عليها نار الآخرة 69 جزءا كلها مثل حرها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يعني لو لما قال يا ناركم هذه التي يوقد ابن آدم، نار الخباز الفران التماس، يعني عندنا نشوف الفرن هنا، لو دفع رجل فيها لكان عذاب إذا قعد فيها 3 دقائق ولا 3 ثواني 5 ثواني، فكيف إذا بقي فيها أبد الآبدين؟ فكيف إذا فضلت النار 69 جزءا؟ من يحتمل هذا؟ فكيف؟ وقد ذكر مفسرون أن الكافر لا يتسلى برجل يصيح معه، لا، قال ابن كثير في التفسير كما في بعض الآثار يوضع كل واحد منهم في تابوت يسمر عليه فيتعذب ولا يسمع صياح صاحبه، كأنه اللي يعذب وحده في النار، إنه حين يسمع الصياح اليمين ويسار يصير فيه يهدى شوي، يمكن شوي يعني يقول فينا الصيحون معي كما يقول الجاهلية الأولى، فلانا سعدتني بسعدها، نوحت على ولدي مات ولدها بنوح عليه. فيبقى الكافر مسمر في ثبوت يعذب وحده ولا يسمع صوت صاحبه، في عذاب شديد لا يطاق، ألوان العذاب كما سيأتي. قال ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أكثر من ذكر النار، وأكثر من ذكرة النار في 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 القرآن لإنذار المشركين، قال أكثر من ذكر النار فإن قعرها بعيد وحرها شديد ومقامعها الحديد. اليوم والله نحن مخالفين لسنة عمر، استغفر الله، نجتمع ويصير حديث كثير منا في الجوال في مديرة السيارات والعقار، ما نذكر النار كثير، خالفنا سنة عمر، ولكن فلتت النفوس للدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون هلك أمتي في الكتاب واللبن، أما الكتاب فمن جهلهم بعد من حلقات العلم واشتغالهم بالدنيا يفهمون الكتاب على غير ما أنزل، ما جلسوا وتأصلوا في العلم، نسأل الله العافية، أو يفسرونه على غير ما أنزل فيهلكون به. أما اللبن فيشتغلون به عن الجمعة وحضور الدروس، يعني يشتغلون اليوم بالعقار، يشتغلون بالجوالات، يشتغلون ولا يحضر دروس علم ولا التوحيد، تقول درس توحيد توحيد ولا ترى إلا قليل من أفراد العبيد يحضرونه. إنا لله وإنا إليه راجعون. يقال زواج وفيه ولايم وذبائح وطعام لذيذ، فهرع الناس زحام عليه. إنا لله وإنا إليه راجعون. والآخرة خير وأبقى، إن هذا قال الله تعالى في كتابه وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو من التجارة والله خير الرازقين. أبو هريرة عكف على العلم فعوض الله رزق حسن حتى انتخت في الكتان كان، وطالب العلم مرزوق ولو بعد حين، بدل وقته للعلم فالله يعوضه في المآل. ولو لم يكن في الحال ابتلاء له. أبو هريرة كان يتلوى من الجوع ورزق حتى صار أمير لأحد الأمصار يمتخذ في الكتان. هؤلاء طلبة العلم من ما عليه يدرسون التوحيد، كتاب التوحيد، ثلاثة أصول، القواعد الأربع، ويحفظون المتون ويحفظون أولادهم متون كتاب التوحيد والقواعد الأربع. هؤلاء سيرزقون إن شاء الله، ولو لم يرزقوا للجنة لموضع صوت في الجنة في الدنيا، من الجنة يعني خير من الدنيا وما فيها، لموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. الثاني مما يخوفنا من الشرك مع شدة العذاب طول المكث في النار من المشرك اللي كان يدعو غير الله ويذبح لغير الله. وهل يقع هل يقعد في النار مليار مليار سنة؟ لا، ترى هذا عدد فلكي، مليار مليار من يحسبها؟ عدد فلكي أصفار ولا ما أحصيها الآن، لا إله إلا الله. لا أكثر، 700,000 مليار سنة. لا 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 أكثر، أبد الأبدين. يا الله يا الله، كان شخص أوروبي أسلم يخبرني يقول أنا أخرج إلى شارع من الشوارع اللي كنت أخرجها أيام الكفر، فأشوف هذا جار كلبة، وهذا معلق الصليب، وهذا. فاليوم بعد ما أسلمت أبكي أقول يا الله وقومي إذا ما انتبهوا وحدوا الله وماتوا على الشرك يبقون في النار، وتدمع عينه سبحان الله بعد الإسلام، يبقون في النار أبد الأبدين. يا الله نوع شفقة على قومه، أبد العابدين مو سهلة يعني. يعني لو قعدتك في صندوق قعد شخص 10 دقائق في النار لكان عذاب، طب سنة طولها لمئة سنة، طولها الآلاف، أبد العابدين شيء ما يطاق. لتعرف حينئذ أنك هو يجب أن تخاف من الشرك، لأن هو الوحيد اللي يخلد ويش في النار، والكفر كذلك. ويدل على خلود المشرك في النار وأن القول بفناء النار نعم ورث لكن قول شاذ. في فرق بين خلاف العلماء وإيش والشذوذ. يجي واحد يقول الشعبي خرج على الحجاج، طيب هذا وش يسمى؟ يسمى خلاف العلماء ولا شذوذ؟ خالف الأدلة الظاهرة. قال لا، منه؟ قال الصنعاني وقد استقر الإجماع على عدم جواز الخروج على إيش ولاة الأمر. النبي نبه على ذلك فقال إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيء من معصية الله فكروا هذا الذي يأتون ولا تنزعوا من طاعته. بل من كان يخاف الشرك يجب أن يخاف الخروج على ولاة الأمر. من يقول ليش؟ من كان يخاف من الشرك بعد ما سمع الخروج في النار يجب من يخاف من الخروج على ولاة الأمر. ليش؟ ممتاز، جواب موفق من الأخ الفاضل. لأننا ينفلت الأمر ويقتل الناس بالشوارع، تصدم الدوريات مع الشعب والقتل، وبعدين يرحلون مثل ما صنعوا في سوريا وكذا ويروحون للخيام ويعيشون فيها. من يدرسهم التوحيد هناك؟ ما حد بيروح من العلماء. العلماء يأخذون ما خير بين أمرين لاختار إيش أوسطهما. من بيقيم معهم هناك؟ فتدخل فيهم التمائم والسحر، تجي الكاهنة تقول أدلكم على مكان يعطيكم إقامة نظامية ونوانا، ويتعبون بهم بعقائدهم الناس والسحرة ويشركون. ذلك النبي نبه على طاعة ولي الأمر حتى لا ينفرد زمام التوحيد فيقع الناس في الشرك. فقال إذا رأيتم شيء، إذا رأيتم نعم إذا رأيتم أمراءكم كما في صحيح مسلم يأتون شيء من معصية الله فكره هذه المعصية لكن لا تنزع من طاعتهم، لأن المنكر أكبر وهو ذهب التوحيد. لو لم يكن هذا المنكر كان يكفي بالصمود في هوى النفس والخروج والطعن في ولي الأمر، ولما سوى المشروع الفلاني وليش ما فعل كذا وكذا والطعن في قراراته، هذا يؤدي للخروج. عثمان يروى عن عبد الله بن عكيم قال وددت ألا يكون يد في قتل عثمان يرحمك الله. قال أنا صراحة في المجالس كنت ما أمسك نفسي، يعني كنت أتكلم على أخوض عثمان ليش وظف نعوته ويترك الناس غير ضعيف، كنت أتكلم على عثمان، فكان ذلك لبنة في الخروج عليه، فأنا أحد أسباب قتل عثمان، الله المستعان. والآن الحديث المجالس ما أكثر في الطعن ولا الأمر، مخالفين سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، متأسين بسنة الخوارج وهم لا يشعرون، وهذا سلم بذهاب التوحيد. حينئذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذه المسألة ويبين أن أهل النار من أهل الشرك ويدعون غير الله يخلدون في النار. فإذا القول بأن النار لو بقي الناس يعذبون فيها 2000 سنة أو كذا، سيأتي يوم تخفق أبوابه ما فيها ناس، تحول رماد، قول شاذ، وهو القول بفناء النار. قال العلماء المحققون ويدل على أن هذا القول شاذ وأن الصحيح خلود الكافر أبد الأبدين، لا يفتر عنهم عذاب، وما هم منها بمخرجين ولا بميتين إلا موتتهم الأولى. يا مالك ليقضي علينا ربك، اخسأوا فيها ولا تكلمون. ليش؟ لأنه يعني كان يأتي رسل يعني منكم يقصون عليكم آيات وينذرونكم لقاء هذا اليوم ويأمركم بالتوحيد وينكرون الشرك، فلم تطيعوهم، عاندتموهم بل سببتموهم حتى ورثكم ذلك الخلود في النار الآن وما هم عنها من المخرجين. نسأل الله أن يعافينا إياكم من الشرك وضلاله وأبوابه وخطواته وطرقه وطرائقه. يدل على أن هذا القول شاذ، وهو أن الناس يمكثون في النار آلاف صحيح السنين لكن تفنى عنهم النار، ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى في سورة مريم الآية، لا ليس منكم إلا واردها، الآية اللي في الذي في الحديث يؤتى بالموت على صورة كبش أملح، يؤتى بالموت على صورة كبش أملح فيذبح الموت، وأنذرهم الآية هذه ذكرتها الآن في سورة مريم، وأنذرهم يوم الحسرة. إيش يوم الحسرة؟ حسرة أن الإنسان يفجأ بموت ولده وذهب عقاره، أعظم من هذه الحسرة. كل واحد ثري أصحاب مليارات، أصحاب أولاد متمتع بمنظرهم وجمالهم وزوجاتهم ونحو ذلك، يجي مكالمة واحدة قال كلهم مجتمعين كلهم في حفل كلهم ماتوا وذهب عقارك وإلى آخره. الحمد لله الذي عافانا. فيستحسب لا شك ربما يغمى عليه، لكن الحسرة أعظم من هذا، وهو أن يرى الكافر وهو يطلع إلى الموت يذبح أمامه، يعني ما عاد لك خروج من النار، سنبقى عبد الأبدين. هذه الحسرة من يحتمل هذه؟ روى البخاري بصحيحه في تفسير قول الله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. قال النبي في تفسير هذه الآية يؤتى يوم القيامة بالموت يخلقه الله على صورة كبش أمله. سبحانك يا رب لا إله إلا أنت. الموت إلا نهابة، الواحد شاف حركة في قلبه وكذا راح إلى الطوارئ وقاموا عياله معه فزعين من النوم خايفين الموت. هذا يجمع الله كله اللي مات به الأولين والآخرين، يجمع على صورة كبش ويجعله جميل المنظر. هذه الصفة العكسية لهيبة الموت وش تدل عليه؟ على الله يستحق التوحيد وقدرته العجيب. إذن الموت مهاب ثم يخلق على صورة كبش وجميل المنظر وهو مهاب، ولا تدل على قدرة الله وأنه يستحق التوحيد وحده ولا شريك له. هذه دلالة التوحيد، تبين الشرك يستحق صاحب العقوبة عليه وهو يرى هذه الدلائل كلها، استحقت العقوبة الشديدة فنخاف من الشرك لأجل هذا. فيوضع بين الجنة والنار فينادي مناد يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون إليه، يشرئبون يلتفتون بعناقهم وينظر إليه. أتعرفون هذا؟ يقول نعم الموت. سبحانك يا رب، الجنة 100 درجة وفيها ملايين من الناس، يعني أعطيكم زحام الجنة أصوركم كيف كثرة أهل الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الجنة لها كم باب؟ 8، والنار 7. يقول النبي بين البابين يعني مسيرة 40 سنة، ولا يأتين نومهم كضيق بالزحام. شفت باب الحرم كيف لما يكون زحام، تعرف أنه في زحام، زحام كيف أنه باب مع كبير يكتظ بالزحام. فلو كان 40 سنة ويكتظ بالزحام، رحمة الله واسعة سبحانه. فمع الكثرة هذه كلها يطلعهم الله واحد واحد على أن هذا هو الموت، يلهمهم كما في قوله تعالى مساكنهم عرفها لهم. يلهمك، أسأل الله يجعلنا وياك من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. يلهم الله الجنة إذا دخلوا الجنة مساكنهم من غير ملك، لأن الجنة دار عز لا تقبل الذل، فيعزك الله بعزم يكون، فما تحتاج حتى شخص يقول لك تعال تعال امشي وراي، هذا بيتك، هذا قصرك، هذه حريتك. يلهمك الله فراد مملكتك، عرفها لهم. قال عطاء وغيره الرجل من أهل الجنة إذا دخلها يعرف مسكنه فيها كمنصرفه يوم الجمعة. قلت شفتم عند الباب هذا شخص خرج من هذا الباب وقال وين بيتي، عرفنا ضرب الزائمة معنا واضح. كيف يعني كيفين بيتي يعني؟ كما في الجنة كذلك إذا خرج دخل الجنة سيعرف بيته من غير دليل، للهام يعرف هذا بيته وهذا بيته كمنصرف من الجمعة إكراما وإعزازا له. فكذلك يلهم أن هذا الموت، ويقال يا أهل النار فيشرئبون وينظرون إليه أتعرفون هذا؟ يقول نعم الموت وكل قد رأى. فهنا يقرأ النبي وأنذرهم من الحسرة يوم يذبح الموت والكافر ينظر بعد أن تخلص النار من من؟ من الموحدين الذين فعلوا معاصي، نعم، وتبقى النار مؤصدة على الكافرين على اختلاف أنواعهم، سمي يهود نصارى مجوس ملاحدة، يوم مسلم لكن ارتد، يوم الأيام سخر نكتة واحدة ما تاب منها حتى توفي بالله ملائكته، سخر بدين الله وجعل دين الله نكتة يضحك بها في المجالس، كافر حكم بغير ما أنزل الله لكن استحل الحكم بغير ما أنزل الله، كما يقول جماعة التكفير إذا رأوا حاكم بغير ما أنزل كفروا مباشرة من غير أن يستحل ويقول حكم مثل حكم الله. نعم قال ابن عباس إذا جحد حكم الله هو الكافر، إذا لم يجحد هو فاسق، ما تخرج عليه وتكفره كما أفتى ابن عباس. فكل أنواع الكفر حينئذ يحبسون في النار وتكون عليهم مؤصدة في عمد ممدد أبد الآبدين. وحينئذ يذبح الموت فيقال خلود يا أهل النار فلا موت، وخلود يا أهل الجنة فلا موت. من أجل ذلك يجب أن نخاف من الشرك، لأنه الذنب الذي لا يغفر ولو أتى الإنسان بكل عمل صالح، فإن الله قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لا يغفر إلا إذا تاب العبد منه قبل موته. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، والذين لا يجعلون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فمن تاب من الشرك تاب الله عليه وبدل سيئاته حسنة. فعلى كل من يشرك الآن ويسمع هذا الصوت الذي يدعوه للتوحيد تأسيا بالنبي الذي كان يدعو للتوحيد والصحابة والعلماء رحمة الله من مات منهم من علمائنا جزا الله خير من بقي منهم على ما بثوه من التوحيد وإنكار الشرك وتعليم الناس، أن يتوب من الشرك، فلا يأتي قبر الرسول فيقول يا رسول الله اشفع لي عند الله أنا هذا شرك أكبر. ويبتعد عن وسائل التي تؤدي إلى الشرك، يبتعد عنها ويعالج نفسه منها. فمن الوسائل الجهل بالتوحيد، فيحضر دروس التوحيد ويتأصل ويختار من المعلمين ما يحسن إفهامه التوحيد ومسائله فهما دقيقا جيدا، كتاب التوحيد، كشف الشبهات، ويحضر هذه الدروس ويسافر لها ويدع الكسل عنه. حتى قال ابن تيمية: من لم يهتم بالتوحيد ويدرسه يعني فلا بد يوم يقع في الشرك. تريد تقع في الشرك؟ لا. إذا كنت خاف منه، فمن علامات خوف من الشرك أن تدرس التوحيد، ودراسة جيدة عند أهل العلم، عند ذوي العلم الذين أثنى عليهم أهل العلم العارفين بمسائل المؤصلين، فادرس عندهم. وإياك وبنيات الطريق، الطريق اللي يسمونها العلماء السبورية، وهم أتباع محمد بن سرور، انشق عن دعوة الإخوان المسلمين، وكلاهما يرى الخروج على ولاة الأمر والخلافة الراشدة والتنظيم السري، لكن هذا له طريقة سيئة خبيثة جدا لو محمد سرور، فإنه انشق عن الإخوان المسلمين، يقول: أنتم يا إخوان تظهرون من الألعاب والتهريج ومكياج لمشايخكم ولعب ملعب صابون والمسرحيات، لن يتبعكم إلا سفلة الناس، لن يقيموا دولة هؤلاء، لكن لو أنكم خرجتم بعباية الشيخ محمد الموهام والشيخ بن باز ودرستم دورات علمية التوحيد، جبتم مشايخ وألصقتم أسماءكم معهم إلى آخره، وسألتم في آخر الدرس أسئلة حتى الناس يعني يخرجون على الأمر لما تطعنون بهذه الأسئلة، مثلا في أهل الحديث وأنهم يختابون العلماء مع أنهم يحذرون إلى آخره، فيستعملون العلم للخروج على الأمر. فممكن إذن السرور يدرس التوحيد ويدرس العقيدة الطحاوية كما فعل سفر الحوالي في جدة هنا في منطقة في مسجد من مثل، كان يدرس سنين الطحاوية، لكن في جزء من درسه وش يسوي؟ يجون الطلبة يدرسون العقيدة ويحبون العقيدة يدرسون العقيدة، فيستعمل درس العقيدة في الإنكار عن ولاة الأمر ويشحن الناس. حتى كان لي عسكري كنت قابله قبل 30 سنة من الآن، قال: لما أخرج من درس سفر الحوالي والله أشوف العسكري مع أنه موحد يصلي لكن ودي أفجره. المقصود أن هذه الدعوة السورية انشقت عن إيش؟ عن الإخوان، وصاروا إيش؟ وصاروا يظنون دراسة التوحيد على الشيخ محمد الوهاب. قال: لنظرنا عن منهج الإخوان، محمد سرور فتح معهم الموضوع، قال لهم محمد سرور، قال: ترى ما حد يتبعنا كذا، إيش قاعد تسوون أنتم؟ جمعون الشباب تسوونهم، كما ذكر لي واحد يقرأ علي بالدرس، درس الفجر مسلم أحمد، شخص والله لا أتهمه فاضل من طلابنا، قال: أنا كنت مع الإخوان كانوا يجمعون وهم أعداء التوحيد ترى هم لا يشعرون، يجمعون في قاعة كبيرة للتفويج، فقسم منا يخلوه يخارط الشباب، أنت قص شعرك كذا، حط سلسال واحلق لحيتك وامسك البكيت، ولا صاحب النساء أو المردان، المهم اظهر بصورة المتسكع، وأنت طبيب ذكي خلك في الجامعة، وأنت رجل أمن قدم في الجهة الأمنية إلى آخره، فيخلونا كلنا في كل مكان نخترقه، لأن إذا جاءت ساعة الصفر حينئذ نخرج كلنا خرجة رجل واحد، نسأل الله العافية. هذا واحد التائبين أخبرنا بهذا. فهؤلاء يقولون الإخوان المسلمين ليش يقول لا تدرس التوحيد وهم أعداء التوحيد؟ لأنه التوحيد معناه أنك تنكر قاعدة حسن البنا، نتعاون فاتفقنا فيه وعد بعض اختلفنا فيه، فتذهب لمركز الإخوان في بعض البلدان تجد الأشعري والقدياني وكل نعم مع بعض يتغدون، وهذا مشرك جهمي وهذا أشعري وهذا صوفي، يقول تجمعنا قاعدة حسن البنا، ليس قاعدة الولاء والبراء ذكرها الله في إبراهيم إنا براء منكم كفرنا بكم، ما يذكر، ممنوع عندهم الآية هذه تتلى عليهم في المراكز الإخوان. فجاء فجاء محمد سرور قال: لا كذا ما يمشي الأمر، ما نفتح دولة، الأمراء والوزراء وخاصة في البلد هذه يقدرون أهل العلم، ما يقدرون ناس يهرجون إلى آخره. فافتتح مشروع يسمى السرورية محمد سرور، وهو أن تظهر عباية الشيخ محمد الوهاب درس التوحيد ونحو ذلك، ومن خلال التدريس هذا والفوائد العظيمة والقنوات أو في دروس المساجد تضرب على وتر الخروج على ولي الأمر، كما فعل عبد العزيز الطريفي لما سئل، لما ذكر مسألة وهو من السورية لا شك، لما ذكر مسألة خروج على ولي الأمر قال: هي مسألة خلافية، يعني لا تنكرون على محمد العريفي والثاني، يوم انه يقول اذا خرج على ولاة الامر وناس ظلمهم ولاة الامر لا حرج اذا كانوا ظلم كثر منهم الى اخره. لا تنكرون المسألة خلافية، مسألة خلافية. الله اكبر، كيف مسألة خلافية؟ قد نقل الصنعاني اجماع، استقر الاجماع على حديث الرسول، وان جار وكان الفجار يجب السمع والطاعه له لولي الامر في قراراته وترك الطعن عليه واستفزاز الناس الخروج عليه. والامام احمد لما جاء فقهاء بغداد قال طفح الكيل من ولي الامر هذا وافعاله، يدرس اولاد خلق القران في المدارس، سكتهم الامام احمد وغضب عليهم، قال هذا خلاف الاثار، ولم يستجب لدعوتهم بالخروج على ولي الامر وهو امام الدنيا وقتها. وجاءوا الى انس يستفزونه على الحجاج، فقد اصبروا فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يأتيكم من عام إلا والذي بعده شر من حتى تلقوا ربكم، ولم يأمر بالخروج على ولي الأمر. وحينئذ من كان يخاف على التوحيد أن يذهب من بلده فليخاف على من الفتن والخروج على ولي الأمر، لأنه سينفلت عليه الزمام وسيدخل حينئذ الأعداء وقت فشلنا وتلاطمنا بالفتن فنضعف فيدخل الكفار علينا ويستحل بلادنا. وإنما يجب أن نكون لحمة واحدة أقوياء بالتوحيد والسنن، وحينئذ يكون الجبل الشامخ الذي كان عند مثل عمر ففتحت على إثره البلدان حتى سلم مفتاح بيت المقدس إليه وهو يركب مع عبده يتناوبون على على البعير وهو حافي وليس معه حشم، قوة التوحيد. فحينئذ على أهل الإسلام أن يخوفوا أنفسهم من الشرك في الدنيا بأن يدخلوا الفتن حتى لا يدخل أعداء الله عليهم بالضعف فيدرسوا مدارس الشرك فيصيروا أولادهم مشركين وأحفادهم، وبترك الجلوس مع أهل البدع، لأن الجلوس مع أهل البدع يورث الشك ويدرس الشرك، كما تعلمون القصيمي لما ذهب إلى مصر فجلس مع أهل الضلال والشرك هناك والإلحاد رجع ملحدا وحلق لحيته وصار يطعن في التوحيد. السبب جلوسه مع أهل البدع، كان عنده جهل بهذا الباب سبحان الله، فأتي من هذا الوجه. قال الحسن البصري لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروهم. قيل الحسن، قيل لابن سيرين من مبتدع اسمع مني آية، قال ولا ربع آية. فقال أصحابه يا ابن سيرين يريد أن يذكر لك كلام رب العالمين. قال لو كنت آمن أنه يذكر كلام الله لسمعت منه، لكن أخشى أن يذكر كلام الله ثم يردفه بمعنى مبتدع فيقع في قلبي موقع فأهلك. عالم خاف على نفسه، تابعي كبير خاف على نفسه الابتداع في دين واحد القدير من سمع أهل البدع، فكيف بنا نحن؟ قال أهل الحديث والأصل في الحذر من أهل البدع وترك الجلوس معهم حديث خرجوا أبو داود أو في سننه حديث عمران بن حصين قال صلى الله عليه وسلم من سمع من المسيح الدجال فلينع عنه، فإن الرجل يخرج إليه يحسب أنه مؤمن فيتبع من كثرة الشبهة. فلا ينبغي الناس الإنسان أن تستولي قلبه الدنيا على قلبه فيقول نجلس بصاحب بدعة وجامل ولا أنكر عليه عشان بينه وبينه عقار ويخليه يتكلم في البدعة كما يريد، ما يجوز هذا والله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تبسم، يقول بعض سلفنا من تبسم في وجه صاحب بدعة فقد استخف الموزع على محمد. ويقول ابن كثير إذا رأيت صاحب بدعة يأتي في مكان فخذ مكان غيره. وقال بعضهم كما نقل القرطبي في كتاب النهي عن البدعة لن أزور يهودي أو نصراني مريض ولا أزور صاحب بدعة. وقال آخرون لأن أرى ولدي يجلس مع أهل العود والطنبور والخمور خير من أراه ينشأ بين أهل البدع، لأن الأمر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن إبليس قال أهلكتهم بالذنوب الزنا والفواحش والربا وأكل الحرام وقطيعة الرحم إلى آخره، فأهلكوني بالتوبة. فقلت له بثن بينهم ذنب يفعلون ولا يتوبون منه، فبث بينهم بدع والهواء. لكن به كل خطبة يحذر البدع عن البدع قنطرة الشرك، فمن خاف من الشرك فليخوف نفسه من البدع. فإن قوم نوح لما غلوا وصنعوا الأصنام تلك لينشطوا بها العبادة ورثتهم عند تنسخ العلم عبادتها من دون الرحمن. عباد الله، ومن أعظم دلائل الخوف من الشرك ما كان يفعله إبراهيم فيقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان إبراهيم قد خاف على نفسه من الشرك وعبادة الأصنام عليه وعلى ذريته فلن نخاف نحن. فمن يأمل كما قال التيمي بعد إبراهيم من باب أولى وأحرى. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يميتنا على التوحيد والسنة، وأن يجنبنا أهل البدع لهم قنطرة الدخول في الشرك، ويجنبنا الفتن التي قنطرة الدخول في الشرك، ويفقهنا في التوحيد حتى نحمل السلاح الذي نأمن به بعد التوكل على الله والدعاء بالثبات كما كان النبي يدعو فيقول، وهذا من دلائل الخوف من الشرك، تدعو الله يثبتك على التوحيد. كان النبي وهو النبي أفضل الخلق يقول يا مقلب قلوب ثبت قلبي على دينك على التوحيد فكيف بي أنا. فلا تنسى أن تدعو بدعوة إبراهيم الجد، وأشبه الناس فيه كان نبينا محمد حفيده، فكان أحدهم يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، والآخر يقول يا مقلب القلوب، ويكثر من ذلك ثبت قلبي على دينك على التوحيد. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. كيف نفهم قول الإمام أحمد لو لي دعوة مستجابة رجعت السلطان؟ هذه حكمة عظيمة من الإمام أحمد رحمة الله عليه. كيف؟ قد يقول قائل دعوة مستجابة يا أحمد، يا إمام ادعو لنفسك يا أخي أولادك. لا، إمام أحمد أعلم من هذه المقدمة الضعيفة. كيف؟ قال البربهاري رحمه الله إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. فينبغي إخوان الخطبة لا تخلو منابرهم من الدعاء لولي الأمر. نسأل الله أن يحفظ ولي أمر بلادنا ويعزه ويعافيه من كل بلاء، ويمكر بمن يمكر به وبهذه البلد الأمين، وولي عهده الأمير صاحب سمو محمد بن سلمان. هذا هو دعاء السلف، والله كانوا يدعون لولاة الأمر حتى ابتدعوا بدعة السب كما قال ابن عبد البر وغيره، ولم يكن الصحابة، وكان الصحابة ينهون عن سب الأمراء. نعم، حتى أبو بكر سمع واحد يلمز ولي أمر فيقول انظر هذا الأمير يلبس ثياب الفساق، قال اسكت، سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطانه فقد أهانه الله. هكذا، وكانوا يدعون لهم. لماذا قال محمد ذلك؟ قال لأن بصلاح ولي الأمر إذا دعوت له يصلح العباد والبلاد، ومنهم أنا يعني بولي الأمر. فلذلك لما كانت دعوته أو هدايته متعدية كان الإمام أحمد قال لو كانت أعرف أن دعوة مستجابة أضمنها أدعوها لولي الأمر. السؤال بعده، لماذا يشنع البعض على من يذكر الناس أن الجهاد في وقت الضعف لا يجوز، هل من نصيحة؟ شوف الجهاد يا أخي الفاضل كما قال ابن القيم مر بأربعة مراحل. نعم، فمرحلة من المراحل كان لا يجوز التعرض للمشركين لا بقتل ولا بضرب ولا بتكسير أصنام ولا بانتحار، عمليات انتحار اللي يسمونها هذه اغتيالات إلى آخره، ولا شيء من هذا. هذا أول أمر. الله قال وكفوا أيديكم كمرهم بالكف، فكان النبي يصلي عند إيش؟ عند الكعبة كما روى البخاري في صحيح من الحديث بن مسعود، فجاء فانطلق أشقى القوم فوضع على كتفه بين كتفه سند جزور مشيمة البعير، وهي من أقدر وأنتن الجيف، فصار القوم يتضاحكون أو يتمايلون الضحك. فجاءت فاطمة سيد نساء أهل الجنة رضي الله عنها فحملت عن أبيها ذلك. فقام النبي فكان التغيير عنده بالصبر الإصلاح والتغيير بالصبر والدعاء. فقال اللهم عليك بقريش وصبر ابن مسعود. وأقر النبي على صبره قال لو كان لي قوة ما أذل لهم، لأنه لو قتلوا 2 أو 3 منهم مع أنه حبسهم في الشعب 3 سنين وكاد أن يموت أو مات بعض الولدان والصبيان والنساء، ومع ذلك النبي ما قال ضعوا أيديكم واخرجوا مظاهرة عليهم في الكعب إلا حديث، لكن إسناده لا يصح عند الحاكم أنه وضع أيديهم في بعض وراحوا كفار قريش يقول حرام عليكم وتشرون، يعني ما يصح هذا. فلم يتبع النبي مظاهرة ولا ثورة، ثم أذل لهم أن يدافعوا عن أنفسهم، أذل لهم وأن الله على نصرهم لقدير. ثم في آخر المطاف حينئذ أذل لهم بالقتال. متى؟ لما كان عندهم قوة يرهبون بها عدو الله. نعم يرهبون بها عدو الله، واضح؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال ابن عبد السلام أي جهاد يستفز به الأعداء فتكون النكاية بالضبط يحرم الجهاد. قال شرع الجهاد للنكاية بالعدو، فإذا كان العدو مستحكما وكانت النكاية بالضد لم يشرع. طيب السورية إذا استعملوا هذه المقدمة لإيش؟ قالوا نحن نعرف أن الدولة الفلانية كفار لكن نبي قوة حتى نقاتلهم. ليس لهم حجة أصلا، هم ليسوا من أهل العلم اللي يعرفوا التكفير، ما يعرف يكفرون. خذ رئيسهم حكم على كلامه بالردة الشيخ بن باز محمد سرور، يقول نظرت في كتب العقيدة كتاب التوحيد كتاب العقيدة الوسطية كتاب الطحاوية، فنظرت إليها فوجدتها كتب قد صنفت لم تصنف لهذا الزمان، فهي كتب جفاء تنفر الناس. فلما سمعوا الشيخ وهي كتب مليئة بالعلم والحديث والقرآن قال الشيخ بن باز هذا كلام ردة. بعضكم يقول ترى تناقضت أنت الآن، مرة تقول السورية يظهرون العلم ثم من خلال يغزون، ومرة تقول لنا الآن أنه تبجح على كتب العقيدة، فمن يفكر لي هذه الشفرة منكم كيف؟ كان محمد سرور في ذلك من جنس إيش؟ من جنس الكذبة بالحديث، يكذبون على الرسول يقول نكذب للرسول، ثم يفتضح أمرهم بما قال عثمان بن عفان من أسر سريرة كشفها الله على إيش؟ فلتات لسانه وصفعات وجهه، فأنطقه الله بما يكن من هذه العقيدة التي لا يريدها، واضح؟ فكم أظهر يعني صنف كتابه في الرد على الرافضة، وتبنته وقت وزارة الداخلية طبعت منه 10,000 نسخة يوم ما قرر مشروعه محمد سرور، مشروعه أنه يظهر الدولة الدعوة السلفية كما هي دعوتنا دولة مراءنا العقيدة السلفية درسوها، فأظهرها له وصار في المجالس الخاصة يلتقي بسفر الحوالي وناصر العمر وإلى آخره ويغويهم بالمنهج السروري لكي يجذب الناس هم كذلك مثله بالعلم ثم يعكفوا على الدولة. فجاء مرة من المرات فضح نفسه فخلاص هذه كل عقيدة كل جفاء، هو لو كان بعقله ما يقول الكلام ذا لأنه تخالف منهجه، لكن أراد الله إيش كما أراد من كذبة الحديث أن يعترفوا على أنفسهم، فقال لقد كذبت على رسول الله في 4,000 حديث وهكذا، فاعترفوا بخزيهم لأنه من أسر سريرة تخالف ربنا وتخالف دينه أبداها الله على لسانه فيفضحه كما فضح سيدنا الكذاب، واضح؟ فحينئذ مسألة الجهاد في الضعف هي صحيحة، النبي كما قال ابن تيمية لم يكن يواجه أعداء وقت الضعف، لكن السرور القائل إذا ما نجاهد ذحين ولاة الأمر، ولاة الأمر ليس كفار حتى تقول هذا، ولاة الأمر من نظام الحكم، لو قرأت نظام الحكم السعودي تجد تقوية قوات الجيش المسلحة الطيران والدفاع الجوي والبرية والبحرية لصيانة العقيدة، نعم وليس هناك ضريح في الحرم المكي ولا هناك صليب على منابرنا، على خلاف ما كان يقول سيد قطب. سيد قطب كان يكفر الأمة بالكوم، وش يقول؟ لذلك أنكر عليه بن عثيمين والألباني والشيخ بن باز قال مزقوا كتبه. يقول نظرت إلى مآدر المسلمين اليوم، مثل مآدر مسجدكم هذا، مآدر مسجدنا نصلي في إمامنا، الحرم المكي، كل مساجد الأرض، قال فوجدتها معابد جاهلية قد ارتدت الأمة كلها عن الإسلام. هذا كلام سيد قطب، وكان يخطط في تشجير القناطر. وكان يقول عن موسى عليه السلام، موسى مثال للزعيم المندفع العصبي المزاج. واستغربنا من سلمان العودة قبل سجنه قبل فترة، قال ترى هذا سيد قطب إمام للمسلمين، كيف إمام ويسب موسى ويسب عمرو بن العاص؟ يقول في موسى، موسى مثال للزعيم المندفع عصبي المزاج، وسمع موسى والله كره هذا، لا تكونوا كالذين آذوا موسى. فهذا سيد قطب هذا السب. يعني أنا أسألكم الآن، في زمن موسى كان يقولون عليه آدر، يعني منتفخ الخصية، عابوه بخلقة الله صنعها به، لو كان كذلك كذبوا عليه. أية أعظم شيء ابتلاه الله به موسى، ولا شيء له اختيار فيه؟ فالطيش والاندفاع الإنسان فيه اختيار، ولا ما ذم؟ حين ذم سيد قطب لموسى أشد من ذم قومه له، ومع ذلك برأه الله، خلى الحجر الذي وضع ثيابه عليه يجري كما في صحيح البخاري، ويرجع حق موسى ويضربه ليستر عورته. شاء الله أن يكشف عورة المصلحة سبحانه، وهي أن يعرف أنهم كذب عليه. وذلك احذر لما تعامل مع العلماء، احذر لما كنت عالم مع عالم لكن صاحب سنة لا يخرج عورة الأمر، ولا يحاول الشيطان معك يركزك في أي عيب له لتنفر منه، في جسمه، في طريقة كلامه، في دروس إنه كثير قليل، المهم تنفر فاحذر، كما حاول يعيب بدن موسى يقول آذر فاحذر. ذلك الفطن ينظر إلى محاسن العالم ليحبه ويخسمع منه، ولا ينظر إلى، لكن إذا كان صاحب بدعة فقد قال الإمام أحمد لما دخل عليه رجل صاحب سنة صاحب بدعة يخرج على الأمر ويستفز الناس، كما قال الشيخ بن باز ليتب كل من سفر وسلمان عن طريقتهم في محاضراتهم في استفزاز الناس على خروج على الأمر أو نمنعهم. هذا الشيخ بن باز خطابه معروف، لكن يتكلم على صاحب السنة ينبغي أن تحبه لما يعلم الناس السنة، وأن تسأل عن دروسه وتحضرها، ولا تسأل عن أصحاب البدع فتكون من الخاسرين. فالمقصود أن الجهاد وقت الضعف بدعة، فلا يحل لمسلم أن يستفز يهود أو غيرهم بقتل رجلين منهم ثم يأخذ طائراتهم يقتلون آلاف، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوة بغير علم. وكان الشيخ الألباني قديما ينصح بعض إخواننا في الشام، يقول العين ما تقاوم إيش مخرج، يعني أنتم صحيح يقول بقاوم لكن عين ما تقاوم مخرج، واضح. لكن النبي في اليهود تعامل مع الكفار على مراحل، من تلك المراحل صالح اليهود في خيبر كف دماءهم، كف أحصن دماء المسلمين، وترك فرصة للدعوة. ونشكر بهذه المناسبة ونختم كلمتنا بجهود صاحب سمو الملك الأمير محمد بن سلمان الذي واصل الليل مع النهار بجهود عظيمة لكف الدماء في السودان، ثم الآن بجهوده في العالم كله واتصالات والزيارات لكف الدماء عن إخوانه في غزة. هذا هو العقل، النبي كان يكف الدماء ويعصنها وينشر الدعوة بإيش؟ بالصلح والهجرة، ما كان هديه مواجهة العدو وقت الضعف مما قد يكبل، كما قال ابن عثيمين أخشى هذا الذي يجري في وقته في فلسطين أيام أطفال الحجارة، قال أخشى أنه إحداث مناخ من الأعداء ليصوروا الناس أن في حرب، يجعل العدو يتسلط بالقتل كما شاء ليصف الناس. هذا كذا كان الشيخ ابن عثيمين يقول. اللهم اجمع الحق كلمتنا، وآمنا في أوطاننا، وجز خير ولاة أمورنا، الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين ولي عهده، الأمير صاحب سمو الملك محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، على الجهود الذي يفعلونها حتى وصلنا لهذا المستوى الرفيع في الأمن كما تعلمون في هذه البلاد، والسماء و و و والأمر والأمر بنشر التوحيد تأتينا نحن أعضاء الدعوة أوامر بتدريس كتب التوحيد ثلاث أصول امتداد الدعوة الشيخ محمد الوهاب وما نصرها سيف آل سعود أو آوي إلى ركن الرشيد. فانتشرت دعوة التوحيد من هذا البلد الجامعة الإسلامية كم صدرت هولندا والسويد والنمسا طلاب علم راحوا يدرسون في بلادهم بلغتهم من هذا البلد. نعم أذكر مرة من المرات أحد الدعاة أو أحد الدكاترة في الجامعات استعصى على برنامج الوزارة الشؤون الإسلامية من كم سنة لا أذكر، فكان البرنامج بأمر من هذا تثقيف الناس في دعوة السلف في احترام ولي الأمر ترك الخروج إلى آخره، وطلب منه محاضرة في بيان خطورة الإرهاب والخروج على الأمر الإرهاب البدعي التفجير ونحو ذلك. فأبى يخبرني بذلك في أحد مناطق المملكة مدير الدعوة مدير الفرع هناك، فأبى فهموا من إبائه أنه في ناس يعني معوجين يحضرون عندي يرون الفوضى ويرون هذا، فإذا أنا أنكرت على السورية أو المذول هذا انفضوا من مجلسي. طيب هم معوجين لازم تعلمهم. قال انفضون ونبغى الكثرة يعني أعوذ بالله، ما ودي أتكلم في السورية ولا تعجب. اليوم مع الفتن الكثيرة تجد ما يذكر فقه الأذكار وخطرات النفس إلى آخره وينسى الإنكار على أهل البدع وبيان حالهم، هذا واجب والله ما قامت الكفاية الآن به. يقول أنا ذكرت انفضون الألفين هذا اللي حضرون الكثرة عندي ما يجوز. فناداه صاحب السمو الملكي كما سمعت من مدير الفرع من سنين الأمير خالد الفيصل، فقال له الآن بلغني أخبار عنك كم أنك تمتنع عن محاضرة تبين فيها هذه المسالك السيئة في الخروج يعني فأنا أسألك الآن من علمك حتى صرت في هذه المدارس تقول وتقول والطالب الفلاني يأتيك والعلاني، من علمك؟ مو بهذه الدولة. نعم وين واجبك؟ فصنع المحاضرة أقنعه أي. فلما صنعها كان يحضر عنده يمكن 1200 أو عدد كثير، فكلهم قومت رجل واحد أول ما أنكر على الإرهاب والتفجير والتكفير كلهم قاموا ما بقي إلا 4 أو 5. هكذا كانوا يقولون هذا اللي بالدنيا، الشيخ اللي بالدنيا يخاف يتكلم على السورية يخاف يتكلم على الإخوان لأن الناس يحضرون. نعم ولذلك أسماء مشايخ في ذهنك قل في نفسك وين محاضرة واحدة عن السورية ليش ما فصل فيهم. فعلينا حينئذ أن نتقي الإعوجاج هذا حب الدنيا وحب الطلاب وحب الكثرة والخطرات تسعد الناس دون معرفة الدماء اللي كان لما أحد يحذر منها وبأسماء رجالها. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا ونجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد.